وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة الحجر مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. مشاهدي الكرام، نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر. أول لقاء التقى فيه جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء كما هو معلوم، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده وهو خائف على نفسه، وقال لأهله: زملوني زملوني، حتى هدأ روعه وفتر عنه الوحي أياما. ثم نزل عليه في اللقاء الثاني بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فنبئ في أول لقاء اقرأ بها نبئ وصار نبيا، ثم أرسل وكلف بالدعوة وإنذار قومه بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإسلام الوجه له سبحانه وتعالى. وكان من الطبيعي أن يبدأ دعوته بدعوة أهل بيته، زوجه خديجة وبناته ومن في بيته من الصبيان كعلي بن أبي طالب، وأن يبدأ بعد ذلك بدعوة أحب الناس إليه وأقربهم منه كأبي بكر رضي الله عنه وغيره. وظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وخلع ما يعبد من دونه من الأصنام والأوثان 3 سنين. ظل يدعو سرا 3 سنين حتى آمن به نفر ذو عدد من الرجال والنساء. فبعد 3 سنين أنزل الله تعالى عليه هذه الآيات من سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
واجهر به وأظهره ولا تخف أحدا غير الله عز وجل، فإن الله قد عصمك وكفاك المستهزئين بك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصدع بالدعوة وجهر بها وأظهرها بعدما كان مستخفيا بها 3 سنين. فما هو أن صدع بالدعوة وأظهرها على الناس كلهم حتى أوذي وعذب وسب وشتم صلى الله عليه وسلم؟ وكان أول من سبه وشتمه للأسف عمه أبو لهب. لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قول رب العالمين عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا الجبل المعروف بجوار الكعبة، وصعد على الصفا ثم نادى على بطون قريش يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا عنده. فقال عليه الصلاة والسلام مستنطقهم بالشهادة لو بالصدق، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبادر أبو لهب فقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما رأى أبو بكر امرأة أبي لهب قادمة قال يا رسول الله لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. أبو بكر خايف عن النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة جاء القرآن يتوعدها وامرأته حمالة الحطب في جيدها حمل مسد، فخاف أبو بكر على رسول الله أن تؤذيه. قال يا رسول الله لو تنحيت تدار عنها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام بكل ثقة إنه سيحال بيني وبينها. فأقبلت امرأة أبي لهب حتى وقفت على أبي بكر رضي الله عنه، فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك، هجانا سبنا وشتمنا ولعننا، هجانا صاحبك. فقال أبو بكر رضي الله عنه مستخدما التورية في الكلام والمعاريض، قال لا ورب هذه البنية يعني الكعبة ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به. وقد صدق أبو بكر رضي الله عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر ولا يتفوه به. قال لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت إنك لمصدق، ثم انصرفت. فلما ولت قال أبو بكر متعجبا ما رأتك يا رسول الله ما رأتك؟ قال لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت، ما زال ملك يسترني حتى ولت، إنا كفيناك المستهزئين. هذا مثال من كفاية الله تبارك وتعالى وعصمته لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. امرأة واقفة أمامه تريد أن تسب وتهجوه وتؤذيه بالفعل والقول، وإذا بملك يسطره عنها فلا ترى، إنا كفيناك المستهزئين. مثال آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل لأصحابه هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يصلي وأبو جهل حيعرف الصلاة منين؟ يقول هل يعفر أبو محمد وجهه بين أظهركم؟ مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قريب ونعود بعده بإذن الله، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله.
والنصري ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
من أنزل الأمطر فجر الأنهار أنبت الأزهار، قل
لا إله إلا الله.
من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء، قل
لا إله إلا الله.
يا خالقنا يا رزقنا
بحبك يا الله،
يا معيننا يا رحمنا في الجو أن يطير، ومن جال الغادر قل
لا إله إلا الله.
من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطح، قل
لا إله إلا الله.
يا خالقنا يا رزقنا
بحبك يا الله،
يا معيننا يا أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان وأبدع الجمال، قل
لا إله إلا الله.
من أنطق اللسان وأسمع الآذان وعلم الإنسان، قل
لا إله إلا الله.
يا خالقنا يا رزقنا
بحبك يا الله،
يا معيننا يا رحمنا
يا ربنا أحلى حياة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الفرحة زائدة كبرى،
عدنا بفضل الله.
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث عن وعد الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. نذكر أمثلة وصورا من كفاية الله لنبيه شر أعدائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل لأصحابه: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يصلي؟ قالوا نعم. قال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. هكذا قال أبو جهل. قال: فأتي رسول الله أو فأتى رسول الله وهو يصلي، فزعم أن يطأ على عنقه ويعفر وجهه في التراب، فلم يفجأهم إلا وأبو جهل يرجع إلى الخلف سريعا ويتقي بيديه هكذا وهكذا. فقالوا: ما لك؟ ويحك. قال: ويلكم، إن بيني وبينه لأجنحة وخندقا وهولا. فلما أراد أن يدنو من رسوله ويصلي، قامت الملائكة تدافع عن رسوله وتحفظه، ورآها أبو جهل فرجع يخاف: إن بيني وبينه لهولا وأجنحة وخندقا. ف فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى في أبي جهل قوله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه صورة من صور كفاية الله لنبيه المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين. وعن عمر بن الزبير رضي الله عنهما قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، فقال عبد الله بن عمرو: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في الحجر في مكة في الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فخنقه بثيابه حتى كاد يقتله، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فدفعه عن رسول الله وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذه صورة من صور كفاية الله لنبيه المستهزئين. وهكذا ظلت قريش تحاول أن توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته، دعوة التوحيد، وعن تسفيه أحلامهم وسب آلهتهم دون جدوى. فلما رأوا الإسلام يزيد وينتشر في أهل مكة، وإن كانت زيادة قليلة إلا أنها أقضت مضاجعهم وأقلقتهم وأزعجتهم، فرأوا أنه لابد من اتخاذ قرار حازم يقضون به على محمد ودعوته. فاجتمعوا يتشاورون كيف يتخلصون من محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يتبادلون آراء. فقال قائل: احبسوه، حطوه في السجن. قالوا: ما لو سجناه حيجي أهل عشيرته يغلبون عليه وطلعوا. طيب ما ينفعش الرأي ده. طب رأي تاني قال: طلعوه من البلد، انفوه خارج مكة. قالوا: ما هو رجل لسانه حلو وكلامه جميل، حنطلعه خارج مكة، الناس برا حيسمعوا كلامه حيلتفوا حواليه يؤمنوا به وبعدين يجي يحاربنا به، ما ينفعش الرأي ده. قال قائلهم: اقتلوه. قالوا: ازاي؟ قالوا: نجمع من كل قبيلة شاب، 40 شاب يباتوا قدام داره، هو طالع الصبح يضربوه ضربة واحدة فيتفرغ دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم بنو مطلب أن تحارب كل القبائل، فيرضوا بالدية فندفعه ونستريح منه. قالوا: نعم الرأي، واتفقوا على ذلك. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما دار بينهم وما انتهوا إليه وما اتفقوا عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى المدينة في نفس الليلة التي نام فيها الشباب أمام داره ليقتلوه متى خرج. وفي الليلة الموعودة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من السيرة رتب مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه الترتيبات اللازمة للهجرة، متى يخرجون وأين يلتقون من الدليل وحيركبوا إيه، كل الحدث رتبها. وفي الليلة الموعودة أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في فراشه، وفي ساعة متأخرة من الليل خرج صلى الله عليه وسلم من داره والشباب وسيوف في أيديهم أمام الدار، فأخذ الله أبصارهم فخرج من بينهم ولم يروه حتى طلع النهار ففقدوه، فجن جنونهم وتفرقوا يمينا وشمالا يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم، فتتبعوا الأثر في الرمال حتى انتهت الآثار إلى باب الغار الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. الأثر انتهى، يبقى هما دخلوا، ومع ذلك منعهم الله سبحانه وتعالى من دخول الغار واقتحامه، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه كان يسمع كلامهم، هم يتكلمون ويقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو الواثق بوعد ربه: إنا كفيناك المستهزئين. يقول عليه الصلاة والسلام لصاحبه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فرجعت قريش لم تنل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أنهم أيضا لم ييأسوا من البحث عنه ومحاولة الوصول إليه حيا أو ميتا، فنادوا في العرب: من يأتي بمحمد حيا أو ميتا فله 100 ناقة. فسالت لعاب الفرسان أو سال لعاب الفرسان من أجل هذه الجائزة المالية الكبرى 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، فتصدى لذلك وخرج له سراقة ابن مالك، أخذ السيف وركب الفرس وأركض فرسه يحاول أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام من الطمأنينة والسكينة والثقة بوعد ربه لا يلتفت يمينا ولا شمالا فضلا عن ورائه، ماشي دغري، لا يبص يمين ولا شمال ولا وراء، ماشي قاصد المدينة. لكن أبو بكر من شدة خوفه على النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت يمين وشمال وينظر وراء، فنظر فإذا سراقة ابن مالك. وكان سراقة لما سمع عن الجائزة المالية الكبرى التي أرصدتها قريش لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، يقول كان طلع الأزلام علشان يستشير الآلهة بتاعته يدرك محمد ويؤذيه ولا لا، بيقول طلع الذي أكره يعني لا تؤذيه، وبعدين أعادها تاني قالت لا تؤذيه، فخالف الأزلام على عادته وصار يركض حتى يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دنا ورآه أبو بكر قال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد اقترب. فقال: لن يدركنا، سيكفيناه الله سبحانه وتعالى. ودعا عليه فغاصت قدم الفرس في الرمال إلى إبطيها، فنادى سراقة: يا محمد، ادعو الله لي ولن آذيك بشيء وسأرد عنك الطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن كان صادقا فنجه. فقامت الفرس فرجع سراقة وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سراقة هذا قد أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. هذه صورة من صور كفاية الله لرسوله المستهزئين، كما وعده: إنا كفيناك المستهزئين. فهل سكتت قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرجوه من مكة، من مكة التي كان يحبها ويتعلق قلبه بها، حتى نظر إليها ليلة الهجرة يقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هل سكتت قريش بعد ذلك؟ أبدا. حتى بعد الهجرة أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه رسالة تهديد: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستبيح بيضتكم ونستأصل شأفتكم ولا نترك منكم أحدا. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة فعلا مش مجرد تهديد، وإن قريش فعلا قد تهجم على المدينة في أي ساعة من ليل أو النهار، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسهر الليل. حال الطوارئ، حال الطوارئ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد وصوله إلى المدينة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فما انتهى من كلامه حتى سمعنا صوت سلاح. ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. الرسول بيقول كلمة دي هو قاعد في البيت، ما خلص الكلام إلا في واحد بخبط بسلاحه بر. فقال: من؟ قال: سعد بن مالك يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. فدعا له بخير ونام حتى أصبح. وظل صلى الله عليه وسلم يحرس من أصحابه حتى أنزل الله عليه بعد الهجرة مرة ثانية خبرا يطمئنه فيه أنه حافظه وناصره وعاصم من أعدائه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فلما نزلت الآية نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحراس وقال: انصرفوا فقد عصمني الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فإن قريشا حاربت ودخلت المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة 2 من الهجرة كانت غزوة بدر، سنة 3 كانت غزوة أحد انتقاما لقتل المشركين في بدر، سنة 5 كانت غزوة الأحزاب. في كل هذه الغزوات عصم الله رسوله من أعدائه وكفاه شرهم، وكانت الملائكة تنزل في الغزوات تقاتل مع المؤمنين وتحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعده الله: والله يعصمك من الناس. في غزوة بدر نزلت الملائكة وحاربت مع المؤمنين، حتى أن رجلا من المسلمين زعم أنه قتل فلانا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة قد أعانتك على قتله. الملائكة نزلت في بدر وحاربت وقتلت المشركين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يوم أحد، وكان المشركين جاءوا إلى أحد عشان ياخذوا بثار قتلهم في بدر، وكانوا قد أرصدوا القافلة التجارية اللي كان فيها أبو سفيان، وكانت يعني سبب غزو بدر. لما نجت أوقفوا ما لها كله على حرب المسلمين عشان ينتقموا لقتل بدر. في سنة 3 من الهجرة كانت غزوة أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشار أصحابه وقد وصل المشركون إلى المدينة، يخرج إلى لقائهم خارج المدينة ولا يبقى في المدينة؟ كان الرأي أن يخرج، فخرج عليه الصلاة والسلام واختار 50 راميا من رماة المسلمين، عينهم على جبل الرماه المعروف لغاية دلوقتي بجبل الرماه عشان يحرسوا ظهور الجيش، وصف الجيش وجعل ظهره للجبل جبل الرماه، يبقى الجيش في مواجهة المشركين والرماه فوق. وقال لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. الزموا هذا الجبل ما تنزلوش لما أقول لكم مهما كانت النتائج. وبسم الله بدأت المعركة، ومكن الله تبارك وتعالى للمسلمين من المشركين. بدأ حمزة قتل حامل راية المشركين، وقعت الراية، حملها آخر قتله حمزة، حملها ثالث قتله غير المسلمين. وفي ذلك يقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس الاستئصال بدأت المعركة، كانت الجولة الأولى للمسلمين. الرماة فوق الجبل رأوا إخوانهم المسلمين قد نصرهم الله عز وجل، والمشركين قد ولوا الأدبار، فقالوا خلاص ننزل بقى عشان نجمع الغنائم، أصل لو ما نزلناش إخواننا حيختصوا بالغنائم دوننا. أميرهم قال اذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا مكانكم حتى أذانكم. قالوا إنما أراد أن نحفظ ونحمي ظهور إخواننا وقد نصرهم الله، خلاص الغاية تحققت. فنزل 40 من 50 نزلوا صبوا الجبل، وبقي 10. كان خالد بن الوليد يومها مع المشركين، لما بعد عن ساحة القتال ونظر إلى الرماة لقى العدد قل، أكثرهم نزل والجبل خالي. استدار خالد مع نفر المشركين، صعدوا الجبل الرماة، قتلوا 10 الفضلين، واستدبروا المسلمين، أخذوا يرمونهم بالسهام والرماح إلى آخره، حصد فركشة في نفوس أو في صفوف المسلمين. في ذلك يقول تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لما السهام والرماح عملت في المجاهدين المسلمين فونادى الشيطان فيهم أتاكم العدو من ورائكم، اللي كان ماشي قدام رجع وراء، حصل قتال التحام، فر المسلمون عن رسول الله إذ تصعدون في الوديان والجبال، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراك إلي عباد الله أنا رسول الله، ومن شدة الضعف فر وترك رسول الله. في هذه الحالة نزلت الملائكة ووقفت عن يمين الرسول وشماله تدافع عنه وتحميه كما وعده الله إنا كفيناك المستهزئين. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يوم أحد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان دون رسول الله أشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني بالرجلين اللذين عليهما ثياب بيض يقاتلان دون رسول الله جبريل وميكال عليهما الصلاة والسلام. هذه صورة من صور كفاية الله تعالى لرسول المستهزئين كما وعد إنا كفيناك المستهزئين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه مع المشاهدين الكرام، واسمحوا لنا في فاصل قريب نواصل بعده بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والدسر.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج تقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك، مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة، شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتم به.
مع كنوز شعرك دائما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل الذي أخذناه، ونحن نواصل الحديث عن قول رب العالمين عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. وقد ذكرنا صورا من كفاية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم المستهزئين منذ ذلك الوعد إلى بعد الهجرة، كيف كانت عصمة الله لرسوله في غزوة بدر وغزوة أحد. بعد أحد رأت قريش مع نفر من اليهود أن يجمعوا الجموع من القبائل العربية لغزو المدينة والقضاء على المسلمين تماما، فكانت غزوة الأحزاب وجاء فيها 10,000 مقاتل من شتى البقاع ومن كل القبائل العربية، جاءوا يريدون القضاء على الرسول وأتباعه تماما، والله سبحانه وتعالى أنجز لرسوله وعده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم يقول سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وكانت النتيجة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزون. من دلوقتي بقى هم مش هيجونا، احنا بقى اللي ايه اللي حنروح لهم. وفي غزوة من الغزوات التي خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة قبل نجد، فنزلنا منزلا في القائلة، في وقت القيلولة سفرين هما راجعين، نزلوا في القيلولة منزلا في الصحراء. الصحراء أشجار الصحراء معروفة، أشجار غير ظليلة، لكن كانوا إذا رأوا شجرة ظليلة تركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل تحتها يستظل، وهم انصرفوا كل واحد يدور على أي مكان يستظل به. فهما راجعين من هذه الغزوة نزلوا منزلا فرأوا شجرة ظليلة فتركوها لرسول الله وانصرف، فعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه بالشجرة ونام تحتها. فجاء مشرك من المشركين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما وليس عنده أحد والسيف معلق بالشجرة، أخذ السيف وبعدين أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي منعه أن يقتله وهو نائم؟ أيقظه، قال: من يمنعك مني؟ أنا وإنت والسيف، فيش حد معانا، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل ثقة وطمأنينة وسكينة تملأ قلبه: الله. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. 3 مرات فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، لا أشهد، ولكن لا أحاربك ولا أكون مع أحد يحاربك. فدعا الرسول
صلى الله عليه وسلم أصحابه فجاءوا فأخبرهم بخبر الرجل، ومع ذلك عفى عنه ولم يعاقبه. هذه صور من صور كفاية الله لرسوله المستهزئين الذين حاولوا أكثر من مرة أن يغتالوه، أن يقتلوه قتل غيلة أو في المعركة أو كذا وكذا، فعصمه الله كما وعده: إنا كفيناك المستهزئين. في المدينة كانت طوائف من اليهود، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، ثلاث طوائف من طوائف اليهود كانوا موجودين في المدينة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أعطاهم العهد وأخذوا من عهد إن يعيشوا في سلام، في سلام في الجوار، معنا أهلا وسهلا نعيش في سلام، وكتب المعاهدات ووثقها ووفى لهم حتى كانوا هم الذين غدروا به ونقضوا عهده وميثاق. فحاولت اليهود أيضا أكثر من مرة أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما حاولت قريش والعرب قتله أكثر من مرة، فعصمه الله كما وعده: إنا كفيناك المستهزئين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حدث أن رجلا من المسلمين قتل رجلين مشركين من بني عامر، وكان بين بني عامر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد وعهد. المسلم لم يعلم أن هذين الرجلين من بني عامر وأن معهما عهدا فقتلهما، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما قال صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأودينهما، يعني لزمتني ديتهما، لأن احنا في بيننا وبينهم عهد، والله تعالى نهانا عن الغدر والخيانة فلزمتنا الدية. وكان بين بني عامر وبني النضير حلف أيضا وعقد وعهد، يبقى الدية يتعاونون فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إلى يهود بني النضير يستعينهم على دية العامريين، فلما أتاهم يستعينهم أظهر البشرى والفرح والسرور والترحاب، وإنهم مستعدين يلبوا مطالبه: أهلا ومرحبا، نعم نعينك. فجلس صلى الله عليه وسلم في المجلس تحت جدار، فلما رحبوا به خداعا ومكرا خلى بعضهم إلى بعض، قالوا دي فرصة بقى يعني مش هتتكرر، الرجل قاعد تحت الجدار اهو، مين ياخد بقى حجر كبير كده ويطلع فوق السطح ويرميه عليه وينتهينا منه. فانبعث لذلك أشقاه، خد الحجر وطلع السطح عشان يرميه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله. وكان نزول جبريل بالوحي من الله من السماء السابعة إلى رسول الله أسرع وأسبق من صعود هذا اليهودي إلى السطح. أخبر جبريل النبي بما هم به من قتله، فقام عليه الصلاة والسلام وتظاهر بأن له حاجة، وأمر النفر الذين كانوا معه من أصحابه أن يلزموا مكان، خليهم قاعدين بس لي حاجة برا كده وآجي، والحرب خدعة. فقام عليه الصلاة والسلام وترك أصحابه ودخل المدينة، فلما أبطأ عليه تأخر الرسول، ما جاش ليه؟ خافوا عليه، فخرجوا يبحثون عنه حتى انتهوا إلى المدينة فوجدوه قد سبقهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما همت به بنو النضير من قتله، ثم أمر بالخروج إليهم وعقابا لهم على نقضهم عهد الله ورسوله. فحاصرهم حتى نزلوا بعد أيام على رأيه، وفيهم نزلت سورة الحشر التي كان ابن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب الآيات. معنا اتصال. أي أم علاء
وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله عنا خير شيخنا عبد العظيم، وأطال الله لنا في عمرك وأعز الإسلام والمسلمين بك.
آمين ولك مثله.
الله يكرمك. هل فعلا الشيطان الذي هو الذي تنصر في هيئة عربية وأرادهم أن يقتلوه بواحد من كل قبيلة حتى يتفرق دمه بين القبائل، فأين كان هذا الشيطان عندما جاءوا إلى الغار وكانت الحمامة والعنكبوت على بابه وكانوا سببا في اقتناعهم بأنه مستحيل أن يكون في الغار، وأيضا لم يعلم بخطة الهجرة ونوم سيدنا علي رضي الله عنه مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالله سبحانه وتعالى يتحكم في هذا الشيطان، وأن هذا الشيطان لا يعلم بكل الأمور ولا داعي لخوفنا منه، فهل هذا صحيح؟ وجزاك الله عنا كل خير والسلام
عليكم. وإياك يا أم علاء، القصة التي ذكرتها إن لما اجتمعت قريش عشان تتشاور فيما يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أوردت فعلا بعض كتب السيرة أن الشيطان تمثل في صورة شيخ نجدي ودخل وحضر المؤتمر وهو اللي رجح الرأي القائل بالإيه بالقتل. لكن كل ما ورد في كتب السيرة الحقيقة لا نستطيع أن نصدقه إلا بعد تمحيص وتحقيق، لأن كتب السيرة كما يقول علماء الحديث لم تخدم من حيث التحقيق عشان نعرف القصة دي صحيحة ولا غير صحيحة. قولك الحمامة والعنكبوت برضو يا أم علاء، دي برضو من الأشياء التي تناقلتها بعض كتب السيرة، وإن المشركين لما وصلوا الغار لقوا الحمامة بيضة والعنكبوت معاشش ومش عارف إيه، عشان كده قالوا إيه ده مش ممكن يكون دخل، لو كان دخل ما كان إيه خدوا دول في رجليهم. الحمامة والعنكبوت برضو قصة من القصص التي قال بعض أهل التحقيق أنها غير صحيحة برضو. ليه؟ لأن الله تعالى قال وأيده بجنود لم تروها. فبارك الله فيك أم علاء ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. أما قولك إن إحنا ما يصحش نخاف من الشيطان لأن الشيطان ما بيعلمش كل شيء، الشيطان لا يعلم شيئا أبدا إلا ما يسترقوه من السمع كما أخبرنا الله عز وجل، فلذلك إن مش ممكن أبدا المسلم يخاف من الشيطان، بالعكس الشيطان هو اللي يخاف من المؤمن القوي. هو النبي لما كان بيقول عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، الشيطان يشوفك عمر بيخاف ويغير السكة، مش بكم يخاف من عمر علشان شحمه ولحمه أو اسمه عمر، كان بيخاف منه من قوة إيمانه. فالمسلم إن شاء الله يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال، يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. فهذه مشاهدي الكرام صورة أيضا من صور كفاية الله رسوله للمستهزئين بمن اليهود. طلع على السطح عشان يلموا الحجر، الوحي نزل بسرعة اخرج، خرج كفاه الله شره. في غزوة خيبر جاءت امرأة يهودية وسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بيحب إيه من لحم؟ قالوا بيحب ذراع الشاة، أحب اللحم إليه الذراع الكتف. فجاءت بشاة وشوتها وحطت فيها سم كتير جدا وزودت السم في المنطقة اللي الرسول بيحبها، وجاءت بالشاة المشوية يا محمد هذه هدية، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وقال لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فجاءت اليهودية بالشاة وقد سمتها وأكثرت السم في موضع الذي عرفت أنه يحبه، قالت يا محمد هذه هدية، وكان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فقبل الهدية ودعا أصحابه كلوا، فأخذ شيئا من اللحم ووضعه في فمه ثم قال كفوا أيديكم، الشاة مسمومة، الشاة مسمومة تكلوش. ثم دعا باليهودية: هل سممت الشاه؟ انت حضيف الشاه سم؟ قالت: من أنباك؟ قال: نبأني العليم الخبير الذي وعدني أن يعصمني ويكفيني شر أعدائي، إن كفيناك المستهزئين. قالت: نعم. قالت: ليه حطيت السم في الشاه ليه؟ قالت اليهودية: قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن كان كاذبا استرحنا منه. ومع ذلك عفى عنها صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها ولم يقتلها. هذه صور مشاهدي الكرام من صور عصمة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعدائه، حتى بلغ رسالة ربه كما أمره: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فمضى صلى الله عليه وسلم قدما في تبليغ رسالة ربه 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، حتى نزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. معنا اتصال. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسألك سؤال.
نعم.
أنا مركبة شريط.
نعم.
جوزي قال علي الطلاق لا تروحي يوم الحد وتشيل الشريط بتاع اللي هو الحامل عشان الخلفة وكده.
معروف.
فأنا ما رحتش في اليوم ده. بس فعايزة أعرف السؤال.
ورحت بعد كده ولا ما رحتش تاني؟
لا ما رحتش تاني بقى لحد النهاردة.
طيب. يا أختي الكريمة بارك الله فيك، الحلف بالطلاق لا يفتى فيه عن طريق الزوجة، وإنما لابد لزوجك أن يقابل من يتيسر له من العلماء، أو ينزل دار الإفتاء ويسأل بنفسه. لكن الزوجة لا تسأل هي عن الطلاق، إنما يسأل الزوج. وأنا ألومك وأعاتبك على كونك خالفت أمر زوجك. كيف يأمرك زوجك وتخالف أمره ثم يحلف عليك بالطلاق الذي قد يعرض حياتك للانهيار وبيتك للهدم، ومع ذلك تخالف زوجك؟ يا أختاه اتق الله، ولتعلم كل مسلمة أن طاعتها لزوجها من طاعة ربها، وأن عصيان المرأة لزوجها عصيان لربها. يجب على المرأة أن تدين لزوجها بالسمع والطاعة في كل ما يأمرها به مما أباح الله، إلا أن يأمر معصية فلا سمع ولا طاعة. فينبغي المسلمات أن ترتقي بقى في الحياة الزوجية إلى المسؤولية والمكانة التي يجب عليها أن تكون المرأة المسلمة. أما الطلاق فقد قلت يجب على زوجك أن يسألك. نعم نعم. يا أم محمد.
السلام عليكم. يا دكتور.
عليكم السلام، تفضلي. أم مريم تفضلي. نعم.
بعد إذن حضرتك، أنا مركبة اللي هو اسمه الشريط دوت بقالي 3 أيام، وكان الدكتور قال لي إن في 3 أيام إن شاء الله بينزل عليكي قليل من قطرات الدم.
نعم.
فهل أنا أصلي ولا ما أصليش؟ هو في أول يوم ما كانش فيه دم،
يا أم
عزك الله، بس كانت عبارة عن يعني لون أبيض كده مع لون بني مش أكتر.
يا أم يا أم مريم.
نعم نعم.
ركبت الشريط بعد الطهر ولا في أيام الحيض؟
لا بعد الطهر. يعني
أنا بسمع من النساء أنها بتحب تركب الشريط بتركبه وهي أول ما الدورة تخلص تركبه، صح؟
لا أنا ركبته بعد الطهر تاني.
بعد الطهر بكم يوم؟
لا هو ما كانش فيه يعني ما كانش يعني العادة ما كانش عليها خالص. أي
يعني لما قال لك الدكتور أو الدكتورة قالت لك هينزل عليك دم، إذا دم نزيف أو جرح كده بسبب الشريط ولا هينزل دم دورة؟
هي الدكتورة ما وضحتش لي شيء، هي لسه بس
ده. طيب اتفضلي يا أم مريم سأجيبك إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا أم مريم، المفروض الدكتورة دي تقول لك، هي قالت لك هينزل عليك دم، كنت اسأليها بقى الدم ده يعني بسبب الشريط، يعني جرح كده أو نزيف أو حاجة كده عارضة بسبب الشريط، ولا ان هذا الشريط سيتسبب في نزول الدوره قبل ميعادها؟ فاذا كانت الدوره ستنزل يبقى حكمها الحق الدوره معروف، واما اذا كان مجرد نزيف للجسم الغريب اللي دخل الجسم الهود يبقى هذا الدم النازل دم فاسد دم نزيف، لا يمنعك من الصلاة ولا من الصيام. بارك الله فيك وأسأل الله لك والمسلمات العافية. نعم معنا يا أمة الله.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
يا فضيلة الشيخ. نعم. هل يجوز للبنات البالغات في بيوت أهلهن أن يلبسن الملابس الضيقة أمام الأخوة والآباء؟
طيب تفضلي.
والملابس الغير محتشمة يا ريت يعني لو تقدم نصيحة للآباء والأمهات أن ينصحون بناتهم بعدم ارتداء هذه الملابس المخزية المختلة كالبيجامة والملابس الخليعة.
سؤالك واضح يا أمة الله وشكر الله لك.
نشكر الله يرضى عليك يا شيخ وسامحنا على طالب.
وإياك أشكرك. نشكر.
طيب في سؤال آخر.
تفضلي.
في سؤال آخر.
تفضلي.
هل يجوز معاقبة البنت إن خالفت ولي الأمر؟ يعني إذا ولي أمرها متوفي أبوها.
أيوه.
يجوز نعاقبها إذا عصت أمرنا يعني اتباع القسوة معها رغم إنه هي يتيمة؟
أطهي تفضلي.
هذا السؤال الآخر.
ماشي تفضلي حاضر.
شكرا جزيلا.
بارك الله لك وشكرا. امين امين. شكرا الله.
مع السلامه. الله يرضى عليك.
الاخت الكريمه جزاها الله خيرا وزاد حرصا اثارت فعلا مشكله اجتماعيه موجوده وهي مشكله تهاون النساء في البيوت بملابسهن. يعني يقول لك وانا بقى يعني ايه هخليني بالجلباب في البيت وفي الشارع كمان ما هاخد راحتي امتى؟ هاخد راحتي اذا كنت هاخد راحتي في بيتي هاخد راحتي فين؟ لازم تاخد راحتك في بيتك ولكن وفق الضوابط الشرعية. الحقيقة فعلا في تساهل كثير من النساء. المرأة ببيتها البيت فيه ولادها الولاد دول بنات وبنين والبنات برضو زي أمهم مع أخواتهم الصبيان. ممكن البنت زي ما تفضلت الأخت لابسة بيجامة ضيقة لابسة هدوم شفافة خفيفة لابسة هدوم قصيرة. ممكن الأم قدام ولادها والبنت قدام أخواتها إخوانها لابسة حاجات بحملات وقصيرة خالص وكده بيقول لك انا في بيتي يا اخي ده ما فيش حد غير اخويا او كذا يعني او ابويا. يجب على المسلمات ان يعلمن ان التفقه في الدين واجب ان التفقه في الدين واجب وطلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. ماذا يباح للمراه ان تظهره امام محارمها كابيها او اخيها وغيرهم من المحارم؟ وماذا يجوز للمرأة أن تظهره أمام المرأة؟ يعني الأم تظهر أمام بناتها إيه وأمام ولادها الصبيان إيه وتظهر الأم المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة إيه؟ الله تبارك وتعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخر الآية. الشاهد أن الله تعالى عد النساء مع المحارم الذين تبدي المرأة لهم الزينة. ما هي الزينة التي رخص الإسلام فيها للمرأة أن تبديها لمحارمها ولنسائها المسلمات كأمها وأختها وعمة المسلمات؟ المراد بالزينة ولا يبدين زينتهن إلا لفلان وفلان وفلانة. أمراض الزينة مواضعها، مواضع الزينة التي جرت بها العادة. جرت العادة أن المرأة تتزين في رأسها يبقى يجوز للمرأة أن تظهر بشعرها أمام محارمها أبوها وأخوها وابنها وتتزين في عنقها يجوز أن تظهر ما في عنقها للمحارم وللنساء. تتزين في ساعدها بالذهب وشتين ثلاثة كده يبقى لغايه هنا دي مواضع الغوايش مفيش غوايش بتبقى لغايه هنا. وبعدين في سيقانها كان النسوان بيلبسوا من زمان خلخال ادي مواضع الزينه. يبقى عشان تظهر الزينه سيظهر موضع انا علشان اشوف الخاتم في ايد اختي او بنتي يبقى هشوف صوابعها اما اشوف الغويشه في ساعدها هشوف موضعه في شعرها في عنقها. دي مواضع الزينه التي تظهر. فلا يجوز أن تظهر المرأة أمام بنتها فضلا عن ابنها بدراعها كله مكشوف بكتاف بحملات. ولا يجوز أن تظهر المرأة أمام ابنها وعن ابنتها وفضلا عن ابنها بجلبية أو حاجة يعني لغاية الركبة. ولا يجوز حتى أنها تلبس البنطلون الضيق المحزق والبلوسة المحزقة اللي مفصلة جسمها كلها لأن هذا فيه إبداع عورات وفي يعني فتنة. مش أخويا ده أخو البنت ده مش شاب وأعزب لسه، لما يشوف في حالات دي من أخته مش في ضرر عليه وعليها؟ فهذه الحقيقة مشكلة اجتماعية خطيرة، يجب على نسائنا وبناتنا وأخواتنا أن يتفقهن في دين الله وأن يعرفن ما يحل لهن وما يحرم عليهن، حتى يعظمن شعائر الله ويعظمن أيضا حرمات الله. آخر سؤال للأخت أمة الله، كان سألت اليتيم ابن المرأة اليتيم أبوه مات يتيم، أو البنت اللي مات أبوها يتيمة دي، لما تغلط نعاقبوها ولا لا؟ نعاقبوها طبعا، ما نحنصبوها يعني عشان يتيمة نقول لا خلاص يتيمة؟ ما هو الدلع الزيادة عن اللزوم ده هو اللي بيضيع الأولاد. ما دمت بتضرب اليتيم حرصا على تربيته وتأديبا له واليتيمة كذلك، فلا حرج عليك، بارك الله فيك. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا والمسلمين والمسلمات من كل مكروه وسوء، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن